بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبنستكمل رحلتنا مع هذا المبحث الهام، ألا وهو أو المباحث الهامة التي تتعلق بعلوم القرآن. كنا تكلمنا في لقائنا السابق مع مسألة نزول القرآن وكيف نزل منجما، وتوقفنا عند المبحث المعنون بأسباب النزول. فنبدأ مع بعض إن شاء الله نحضر الكتاب. العلماء اهتموا جدا بمسألة أسباب النزول، وكان اهتمامهم مبكر بهذه الجزئية، وبدأ بالفعل من يعني من التصنيفات اللي ظهرت مبكرا في هذا العلم، علم علوم القرآن، اللي هو يعني تصنيف أو إفراد هذا المبحث، مبحث أسباب النزول بالتصنيف. وبفعل يعني كما ذكر المؤلف هنا أن كثير من علماء المسلمين، منهم الواحدي ومنهم ابن المديني ثم بعد ذلك السيوطي، يعني منهم كثيرون حقيقة صنفوا في هذا العلم وأفردوه بمصنفات خاصة. بداية يعني نريد أن نتصور هذا العلم وما الذي يتناوله، ويعني كيف يعني يقوم العلماء باستنباط أو بتحديد سبب النزول. فبداية وبدأ معنا هنا المصنف قبل أن يبدأ أصلا في تعريف السبب، ذكر ما الذي يعتمد عليه في تحديد سبب النزول، يعني ازاي انا احدد بالفعل ان هذا الذي ذكروه هو سبب لنزول هذه الآية. لو انا عندي آية معينة ذكر لها سبب للنزول، كيف نحدد هذا؟ هل هو امر اجتهادي استنباطي، ام هو امر يتلقى ويبقى غاية ما ابحث انا فيه هو صحة السند؟ فهنا بيحدد لك بداية ان سبب النزول لا مجال للاجتهاد فيه، هذا أمر يتلقى، أمر بنأخذه بالسند الصحيح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا به السبب الصريح أو السند الصحيح في تحديد أن هذا الأمر هو سبب لنزول هذه الآية. ولا يصح أصلا، يعني لا يستقر كده في الذهن ولا يتصور أن يكون للإنسان رأي اجتهادي فيقول بذهنه كذا أو برأيه أن هذه الآية نزلت بسبب كذا. لا، المنهجية اللي بيعتمد عليها هي منهجية التلقي، يبقى غاية ما يكون لدى الإنسان هو كيفية تحقيق صحة هذا السبب وهذا الأثر. طيب، احنا قلنا أن هم اعتمدوا على الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، هل يدخل فيهم بعد ذلك، يعني هل يدخل رأي من بعدهم في تحديد سبب النزول؟ احنا نتكلم في مبحث أسباب النزول صفحة 71. هل يا ترى رأي التابعين معتبر؟ أقول لك جمهور أهل العلم لا يثبتون إلا صحة سبب النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهو الذي تحدث الحوادث وغيرها فينزل عليه السبب بكذا، تمام؟ لكن بالنسبة للصحابة هم لا يقولون هذه الأمور باجتهاداتهم، إنما يقولونها بحكم أنهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل وحضروا هذه المشاهدات وضبطوا هذه الأمور فقالوها ودونت عنهم، وبالتالي نحن نأخذ عنهم بحكم أنهم هم الذين كانوا شاهدين شهود عيان لهذه الوقائع. أما من جاء بعد الصحابة فهم لم يحضروا مثل هذا، فلا رأي لهم فيها إلا بما تلقوه عن إيه؟ عن من سبقهم. وبالتالي نجد هنا أن يعني المصنف أورد لنا قولا للإمام السيوطي اعتبر فيه قول التابعين، هو هذا يعني خلاف رأي الجمهور، وده يعني الرأي ليس هو الرأي الراجح، يعني الرأي الراجح هو رأي الجمهور أن الذين يعتبر قولهم في مسألة تحديد سبب التنزيل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من بعدهم. يعني هو يقول لك وذهب السيوطي إلى أن أقوال التابعين إذا كان صريحا في سبب النزول فذلك يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واعتضد بمرسل الآخر. يبقى نلاحظ أن قول السيوطي لم يكن أيضا على إيه؟ على إطلاقه، عشان بس تفهم العبارة كويس. هو السيوطي اعتبر رأي التابعين، إمتى؟ متى نقول أن التابعي ينسب له رأي في سبب النزول؟ لاحظ الإمام السيوطي لم يقل بالقول أو بالأخذ بأقوال التابعين مطلقا، إنما هيك له رأي إيه؟ رأي منضبط شوي. إن هو قال لك إيه؟ قال لك لو أن سبب النزول، لو أن سبب النزول ورد عن أحد التابعين تمام؟ ولم يرفعه، لم يصرح بأن هذا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح حتى بأن هذا إيه؟ أن هذا من أخذه عن الإيه؟ عن الصحابة. فإذا هذا بيعتبر عندي إيه؟ يعتبر عندي مرسل. وهذا طبعا يعني تعريف المرسل عند علماء الحديث هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ينسب التابعي شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند بعض الحديث المرسل، وهو من أقسام الضعيف أصلا. لكن في خلاف في الأخذ بين في الأخذ بالحديث المرسل بين العلماء، يعني في منهجية للتعامل مع الحديث المرسل عند علماء الحديث، وهناك منهجية مختلفة عند علماء الفقه وهكذا. فهناك طائفة من أهل العلم يأخذون بقول أو بالحديث المرسل بشروط، زي الإمام الشافعي مثلا، الإمام الشافعي بيأخذ بهذا الحديث المرسل ولكن له إيه؟ شروط. هذه الشروط الإمام السيوطي أورد بعدها بعضها هنا، لأنه قال إيه؟ لو أن هذا التابعي قال سببا للنزول ولم يرفعه، ثم كان هذا التابعي له شرط فيه هو اللي هو إيه؟ أن يكون هذا التابعي في خاصة نفسه من أئمة التفسير، يعني هو إنسان متخصص أصلا، ومعروف عنه أنه يأخذ عن الصحابة، إذن هو له سند عند الصحابة. ثم جاء مرسل آخر من طريق آخر، يبقى هنا بيغلب على الظن أن هذه الرواية لها أصل، التابعي نفسه اللي قالها من أهل التفسير، وهو يأخذ عن من؟ يأخذ عن الصحابة، معروف عنه التلقي عن الصحابة، خاصة الصحابة مشهورين بالتفسير زي ابن عباس. ثم يأتي مرسل آخر يتكلم عن نفس الإيه؟ يتكلم عن نفس القضية ويثبت أن هذا سببا إيه للنزول. فهنا يكون لدي حديث ضعيف اللي هو مرسل مع حديث آخر ضعيف يعتضد به، فهذه يعني قواعد. ولو لو لو سرنا على هذه النمطية يعني هيكون هذا القول إيه فيه شيء من الخوف. لكن أن يقال أن هذا سبب النزول هذا يثبت بداية لأنه قال به أحد التابعين، فهذا يعني ليس بالصواب، إنما الصواب بالفعل أن يكون سبب النزول واردا إما مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن ينسب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا فنزل كذا وكذا، أو أن يقوله الصحابي مباشرة كما سوف نقول في صياغ أسباب النزول. وبالفعل يعني للأسف تجد أن هناك توسع إلى حد كبير في اعتبارات أسباب النزول وذكرها، حتى أن كثير يعني من أهل العلم انتقدوا هذا وقالوا يعني أن هذا التوسع للأسف يعني غير صحيح وغير دقيق. بل ذكر هنا المصنف قول الإمام الواحدي لما قال وقد أخذ الواحدي على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول ورماهم بالإفك والكذب، نشوف الكلام كلام شديد يعني، ورماهم بالإفك والكذب وحذرهم من الوعيد الشديد حيث يقول أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. فطبعا يعني الكلام بيشعرك فعلا بخطورة هذا الأمر لأنه بيترتب عليه عمل وله من الأهمية بمكان كما سوف سوف نشرح. طيب نرجع بقى نبدأ للبداية المنطقية. ما هو تعريف سبب النزول؟ يعني إيه كلمة سبب النزول؟ يعني إحنا بنسمعها كتير ونقرأها كثيرا لكن نريد أن نعرف يعني تحديدا لسبب النزول ما هو سبب النزول. فيقول أولا سبب النزول له صورتان. الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنه. هناك واقعة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بما كان في هذه الواقعة بما كان في هذه الحادثة. كما أورد هنا مثالا الحديث الوارد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لو عم يعني تبا لك إنما جمعتنا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. فهنا يعني هذه هذا الحديث إثبات صريح لسبب نزول قول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا يعني يعني الآية نزلت سبحان الله يعني نزلت في أوائل الإسلام ونزلت بهلاك هذا الإنسان ونزلت بأنه من أهل النار هو وزوجه. وسبحان الله وهذا من الإعجاز. يعني لو أن أبا لهب أراد أن يكذب القرآن لآمن صح. فهو سبحان الله هذا يعني هذا يعني من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هذه الصيغة التي قرأناها هي سبب صريح لنزول هذه الآية. يعني النوع الآخر من أسباب النزول أو القسم الآخر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. يبقى نزول القرآن أو نزول الآية كإجابة على ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب لها مثالا بما كان في قصة المجادلة اللي هي نزلت في صدر سورة المجادلة أو المجادلة. فيقول هنا في المثال يعني كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. وطبعا سوف نتكلم إن شاء الله على حكم الظهار وتفاصيله. فذهبت تشتكي من ذلك وأورد بقى الأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصامت. فهذا هذا الأثر صريح أيضا في سببية النزول أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن إيه؟ سئل عن الظهار فنزلت هذه الآيات التي تتكلم عن الظهار وحكمه. طيب هل معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يتطلب في كل آية من الآيات سبب النزول؟ لا لا يشترط هذا لأن القرآن لم يكن ينزل دائما على هذه الصورة صورة أن تحدث حادثة أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. إنما كانت تنزل بداية بالأحكام والتشريعات وتنزل بداية بالتذكير بالله وبالدار الآخرة وبعبادة الله سبحانه وتعالى وفرضها على عبيده وهكذا. فلم يكن نزول القرآن على هذا إنما كان هناك كما ذكر هنا المصنف قول بعض العلماء أن القرآن نزل على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل وله سبب نزول. تمام؟ يبقى إذن أنا لست مطالبا أن أتتبع لكل آية سبب النزول، لكن أنا مطالب بأن أعلم أسباب النزول التي وردت في الآيات التي لها سبب نزول. يبقى ده بداية بتحدد لك المنهجية في التعامل مع هذه القضية. أنا مش القضية بتاعتي إن أنا أتكلف أو يكون لدي يعني دائما رغبة في تلمس أسباب النزول لكل الآيات، إنما المطلوب مني إيه؟ مطلوب مني لو أن هناك آية ولها سبب النزول أن أتعلم سبب النزول للحكمة التي سنعلمها بعد قليل. يبقى إذن لو أردنا أن نحدد، نضع تعريفا تحديديا لسبب النزول، ما هو سبب النزول؟ قال هنا المصنف: هو ما نزل القرآن بشأنه أو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. حلو التعريف، يعني تعريف مختصر ويعني إيه يعني شامل إن شاء الله. هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. طبعا يعني مسألة بقى التوسع في سبب النزول دي، فعلا أنت عندما يفتح الله عليك و يعني تبدأ كده في التوسع في قراءة المطولات في التفسير، يعني نرجو إن شاء الله نكون إخواننا اللي بدأنا معاهم مشروع التفسير يكونوا يعني مستمرين فيه، يعني دي إن شاء الله تبقى يعني مشروع طيب إن شاء الله لو أتممناه. فلو أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك ثم قرأت في المطولات في كتب التفسير، ستجد بالفعل أن هناك الكثير من الروايات التي تذكر أسبابا للتفسير، يعني في يعني تكاد تكون في كل الآيات تقريبا. يعني المطولات يعني أقصد بها الكتب الطويلة اللي هي تعتبر المراجع الكبيرة، زي تفسير الطبري، تفسير القرطبي وهكذا، يعني هي الكتب اللي هي ليست مختصرة. يعني عندما تنظر تجد فيها هناك من توسع، وأنا عايز تلاحظ جزئية، الجزئية أن كثيرا من أهل العلم عندما يريدون بعض الآثار هم لا يريدونها بداية على أنها صحيحة. عشان كده مثلا تجد واحد زي الإمام الطبري روايات اللي فيه كثيرة جدا، هو ليس معنى إراده لهذه الرواية أنه يقول لك أن هذه الرواية صحيحة. النهر يعني كثير من الناس يخطئون في هذا، أنه مثلا يستشهد برواية أوردها الإمام الطبري في تفسيره على أنها هذه هي التفسير الصحيح. لا، العلماء قديما كانوا يتعاملون مع الروايات بمبدأ يعني يذكرونه ويقولون: من أسند إليك فقد أحالك. اكتبوا العبارة دي: من أسند إليك فقد أحالك. يعني إيه؟ يعني هو طالما أورد لك هذا الأثر بسنده إذن هو يعني أخلى مسؤوليته، طالما هو أعطاك هذا الأثر مسندا إذن انتقلت المسؤولية منه إليك. أنت المطلوب منك أن تنظر إلى هذا السند وإلى هذا الأثر وأن تحققه. هو همه كان هم تجميعي في المقام الأول، فضلا عن أن طبعا دي منهجية تصنيف صحيحة، يعني التصنيف اللي هو المرجعي، أنك تصنف مرجع لا يعني أن تقتصر على وجهة نظر واحدة، إنما المرجع الأصل فيه أن يكون شاملا، فيذكر لك هذه المسألة بجوانبها حتى يكون مجالا خصبا للبحث. يعني الإنسان أن يبحث المسألة يجد لديه المادة العلمية التي يبحثها، ما يبقاش المطلوب من الباحث إن هو ينشئ المادة العلمية اللي بيبدأ يلقي البحث عليها، ده بيصعب منهجية البحث العلمي. فعلماءنا يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء كانت لديهم هذه المنهجية التصنيفية التجميعية في صدر الايه في يعني في صدر هذا الـ يعني او بدايات التصنيف كان لديهم هذا الهم، هم التجميع أن يجمع لك المادة العلمية، ثم عليك أنت بعد ذلك أيها المتلقي عليك أن تبحث وتدقق في هذه المادة التي جمعوها. يعني هو لا يجمع لك هذه المادة على أنها هي الصحيحة. يبقى دورك أنت إيه؟ دورك أنت أنك تأخذ هذه المادة، والمفترض أن يكون لديك الآلة التي تعمل لديك للتدقيق والتنقيح. تمام؟ يبقى مثلا نيجي نشوف الإمام الطبري لما صنف هذا المصنف الكبير جدا، تبص تلاقي يعني حشد فيه الكثير من المرويات عن الإسرائيليات والمرويات اللي فيها كثير من الضعفاء. هو لماذا يجمع هذه الأقوال مع أن فيها من الضعف الظاهر؟ أقول هذا الرجل كان يجمع لك موسوعة، دورك أنت بعد ذلك أن تحقق هذه الموسوعة وتأخذ منها كباحث، تأخذ منها إيه؟ تأخذ منها الصحيح وتميز الصحيح من السقيم. طالب العلم قديما في زمانهم كانت لديه هذه الآلة. يعني هو أي إنسان بيسير في طلب علم عنده من آلات طلب العلم آلية التحقيق هذه. يعني الإنسان كان يتلقى العلوم الشرعية كان من ضمن العلوم الذي يأخذها علوم الحديث. فالطالب العلم قديما كانت لديه هذه الآلية بلا أي عناء. عندما أقول له قال الطبري رحمة الله عليه حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان كذا، هو لا يتعب نفسه، هيقول لك الأثر ضعيف أنا أصلا لن أخذ به، خلاص عنده هو اللي هو قاعدة المعلومات لديه جاهزة وحاضرة، لا يعني لا يكاد يعني يبذل جهدا أصلا في تحقيق هذه المسائل. هو لديه الآلية جاهزة وتعمل بصورة تلقائية. وهذا أيضا ما يفسر لك لماذا جمع أئمة أهل العلم في الحديث جمعوا في مصنفاتهم الأحاديث الضعيفة. يعني واحد زي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا إمام في علم الحديث وإمام في علم العلل، تمام، ومن أئمة علم الجرح والتعديل. طيب لما واحد بهذه المكانة كيف تفسر أنه حشد في مسنده الكثير من الروايات التي فيها الضعيف والضعيف جدا؟ يعني كيف تفسرها؟ أقول لك هو لم ينقل إليك هذا المصنف على أنه مصنف صحيح أصلا، إنما هو اسمه إيه؟ المسند. إذن هو كان همه أن يتتبع الروايات المسندة إلى كل راو، يبقى الخطأ مش من عنده، الخطأ من عندك أنت كمتلقي. لما فاكرين برضو لما كنا دخلنا أو تكلمنا على الإيه؟ كنا تكلمنا على مسألة الكتب السنن، و يعني أدركنا الفارق بين الكتاب اللي هو اشترط الصحيح والكتاب الذي لم يشترط الصحة أصلا. فالكتاب اللي اشترط الصحة زي البخاري ومسلم، هذا الأصل أن المنهجية التي سار عليها هو تنقيح الآثار. أما هناك كتب أخرى لما دي ننظر إلى سنن أبي داود والنسائي وغيرها، تجد أن هؤلاء على إمامتهم وجلالة قدرهم لم يلتزموا الصحة، إنما التزموا أمرا آخر. إذن لابد أن تكون أنت على فهم، ودي حقيقة برضو منهجية ليست مجرد منهجية في طلب العلم، بل هي منهجية أصلا حتى في القراءة العامة. أنت إذا أردت أن تقرأ مصنفا لأي مؤلف، يعني من الأمور التي طبعنا عليها أننا عندما نمسك بكتاب، فهذا الكتاب الذي نمسك به نبدأ به أولا من نهايته. في الغالب كده تروح مسكين الفهرس ونبدأ إيه ننظر في العناوين، ثم نبدأ في القراءة في الغالب يعني في حوار كثير من الناس بعدما ننتقل إلى الصفحة اللي هي بداية التصنيف. مسألة المقدمة لا نعول عليها كثيرا، بالنسبة لنا المقدمة دي لك كده وإيه وحشو في الكتاب. لا، الحقيقة المقدمة ليست مجرد حشو، المقدمة الأصل فيها أن الذي يصنف كتابا أنه يوضح لك ما الذي أريده من هذا الكتاب، أنا مصنفه ليه. فإذا ما فهمت ما الذي يريده هذا المصنف، استطعت بعد ذلك أن تسير في هذا الكتاب وأنت على هدى. لا يستنكره عقلك بعد ذلك، لأن ممكن مثلا بعض الأفكار اللي بيوردها أو اللي بيناقشها أو كذا كله ممكن تكون مستنكرة كأفكار عامة، لكن عندما يسوقها في مساق خاص ويحشدها لأجل هدف خاص لا تكون مستنكرة. فالشاهد أنه لابد أن نميز في قراءاتنا في كتب التفسير عندما نجد بعض أئمة التفسير يريدون الآثار الكثيرة عن أسباب النزول مع ضعفها ومع أنها ليست ثابتة. هو لماذا يريدها؟ لا يريدها في سياق الاحتجاج ولا يريدها في سياق أنه اعترف بصحتها، إنما يريدها لأنه يريد أن يجمع لك المادة العلمية الدائرة حول هذه الآية، وعليك أنت بعد ذلك أن تميز. لأجل هذا يعني انبرى بعض أهل العلم في يعني في تصنيف مصنف صحيح لأسباب النزول، وهذا ما فعله الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه، أنه صنف المصنف المشهور بتاعه الصحيح المسند لأسباب النزول، فهو جمع لك المادة الصحيحة من الناحية الحديثية حول أسباب النزول. وحقيقة هذا الكتاب أراحك كثيرا في يعني في تتبع هذه الأسباب، لأن كان أسباب النزول كثرة التصنيف فيها وكثرة الآثار. وطبعا نحن ليس للأسف مع الضعف الحالي الذي نحن فيه من الناحية العلمية، الإنسان ليس عنده هذه الملكة التي تميز الصحيحة من السقيم. طيب هذا المبحث يعني مبحث أسباب النزول، ما الطائل من ورائه؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن يعني علوم القرآن هذه العلوم الكثيرة التي صنف فيها العلماء وأتعبوا أنفسهم فيها لم تكن طرفا علميا، يعني المسألة لا تتصور أن يفني هؤلاء العلماء أعمارهم لأجل مجرد بعض المعلومات الثقافية أو مجرد الطرف الفكري، يعني ليسوا كفلاسفة اليونان اللي قاعدين عمالين ينفقوا أعمار متطاولة وفي الآخر لا تجني من وراء كلامهم أي شيء ينتفع به، لكن كان فيه هم في هذا الإيه؟ هم في هذا العلم وهدف يريدون الوصول إليه. فما الذي أجنيه أنا وما الذي أستفيده عندما أقرأ أو أعلم أن هذا الشيء هو سبب لنزول الآية؟ أول حاجة طبعا بيكون فهم الآية، أول شيء أنت هتدركه أن تفهم هذه الآية وتفهم معنى المعاني الصحيحة لكتاب الله. يعني هو هنا المصنف وضع الفهم في رقم 4، ويعني أنا كنت أتمنى أن يجعلها رقم 1، يعني فعلا ده أهم هدف، أن تفهم هذا الكتاب، تفهم كتاب الله، يعني تقرأ الآيات تفهم معناها، وعندما تفهم السبب ستفهم المعنى تلقائيا. ده شيء طبيعي جدا، يعني ده شيء منطقي في يعني في حتى في حياتنا العادية. هناك كلمة لو قيلت بغير أن تدري ما سببها لما عرفت أصلا أو وجدت لها أي إيه، لما وجدت لها أي قيمة. لكن عندما تدرك سبب هذه الكلمة لماذا قيلت، عندها ستفهم الكلمة. وده مثلا بتلاقيه في الأمثال الشعبية، تعرف في الناس بتصنف يعني مصنفات مخصوصة تشرح فيه الأمثال والحكم التي إيه التي يعني يقولها الناس. المثل نفسه قد لا تفهمه أنت، أنت بتسمعه كده وخلاص، في بعض الأمثال ما انتش فاهمها مش داري معناها إيه، لكن إذا ما نظرت أو تأملت في سببها عندها ستدرك من أين أتى هذا المثل وتستخدمه بعد ذلك، وأنت لديك صورة ذهنية مسبقة في هذا المثل فتستطيع أن تستخدمه بعد ذلك الاستخدام الصحيح. وده يعني هتلاقي مثلا في كتب كده، لو كتبت بحث على النت هتلاقي، اكتب بس كده اللي هو الايه معاني الأمثال مثلا، تلاقي كتب كتير جدا صنفت في معاني الأمثال، سواء كانت معاني الأمثال العربية أو حتى العامية الدارجة. العامية الدارجة يعني مثلا عندنا في لغتنا العامية المصرية مثل مشهور، لكن اللي اختشوا ماتوا، يعني ايه اللي اختشوا ماتوا؟ الذين استحيوا ماتوا. طيب يعني ايه معنى الكلمة؟ لو خدتها لوحدها كده لا يعني لن تدرك معناها. فيجي يقول لك بقى ايه، يشرح لك هو اللي بيصنف، يقول لك ده كان زمان كان فيه ما يسمى بالحمامات. فاكرين كنا شرحنا يعني ايه الحمام في دروس الفقه؟ ففي ناس في الحمام، والحمام هذا كان مكان للاغتسال العام، وحدث في هذا الحمام حريق. طبعا الحمام الناس يغتسلون فيه، فلما حدث الحريق ايه اللي حصل؟ في ناس خرجت بسرعة وهربت من الحريق، خرجت على حالها وهو ممكن يكون كشف عورته، وهناك يعني فئة كان لديها من الحياء اللي جعلها تفضل الموت على ان تخرج للناس على هذه الحيئة، على هذه الهيئة. فبقى مثال يضرب بقى به، يضرب بقى المثل ان الذي استحيا من الناس مات، وصار بعد كده بقى ايه ده مثل سائر. لما واحد كده يقابلك او انسان يعمل معك موقف وتستشعر فيه قلة الحياء، فتضرب له انت هذا المثال، اللي اختشوا ماتوا والله، تمام؟ فانت مش فاهم اصلا اصل المثل، لو فهمته هتعرف ايه ده. سبحان الله. برضو كذلك الحال هنا بالنسبة للايه، بالنسبة لمعرفة سبب النزول، من الحاجات او الاشياء المهمة جدا التي يعرف بها الانسان السبب الصحيح او التفسير الصحيح للآيات. وهذا سبحان الله يعني هذا ما كان اصلا في الصدر الاول. يعني من الامثلة ضربها هنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. هذا ظاهر الآية قد يفهم منه الإنسان أن الطواف بين اللي هو السعي يعني بين الصفا والمروة كان أن هذا أمر جائز وليس أمرا واجبا، فضلا عن أن يكون ركنا. ليه؟ لظاهر الآية لا جناح، نفي الجناح أصلا تفسيره عندي من الناحية الأصولية إيه؟ اللي هو بيعني الإباحة، تمام؟ هذا ما فهمه يعني واحد من كبار أئمة المسلمين، عروة بن الزبير، إمام وفقيه، يعني له يعني مكانة كبيرة جدا، وهو من فقهاء المدينة السبعة. هذا الرجل على جلالته وعلى استقامة لسانه وعلى فهمه وسداده لم يفهم من الآية إلا هذا، فهم من ظاهر الآية أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا، وذهب بهذا الفهم إلى خالته اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال لها قال لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحدنا جناحا ألا يطوف بهما. يعني قال لها إيه؟ قال لها القول الحق سبحانه وتعالى لا جناح عليه أن يطوف بهما، إذا معناه أن الإنسان منا ليس مجبرا على هذا الإيه؟ على هذا الطوف، إنما هو إيه؟ على وجه الإباحة ليس أكثر. فهنا انظر إلى السيدة عائشة، يعني سبحان الله، يعني هذا أيضا من الأمور التي أريدك أن تتبعها أنت في حياتك وفي طلبك للعلم. انظر إلى فقه السيدة عائشة، يعني لا أريدك يعني تعظيمها في قلوبنا كأمنا وكزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له قدره وله مكانته، لكن أريدك أن تتتبع فقه عائشة رضي الله عنها. كانت فقيها رضي الله عنها، كانت امرأة عالمة عاقلة، فكان كبار العلماء يأتون إليها يفهمون منها. يعني في أحد الباحثين في مجال الدكتوراه عمل مصنف مخصوص كده لفقه السيدة عائشة والمسائل التي خالفت فيها السيدة عائشة غيرها من الصحابة. يعني شوف، إن إحنا بناخد علمنا إحنا كمسلمين نأخذه عن امرأة. يعني اللي يجي يقول لك مش عارف إيه والإسلام عمل إيه في المرأة إيه والكلام ده كله، سبحان الله، هناك فارق بين أن يكون هناك ضوابط أضعها أصون بها المرأة، وبين أن يكون لدي أمور جائرة أجور بها على المرأة. فسبحان الله رمتني بدائها وانسلت. هذا يعني هذا الغرب اللي بيرمينا الآن بمسألة احتقار المرأة أو لا، هذا الغرب كان بيناقش من 100 سنة بس، من 100 سنة فقط أو يعني ما يزيد قليلا كان بيناقش بعض القضايا، منها مثلا قضية هل المرأة إنسان ولا لا. تخيل أنت يعني ضمن الأمور اللي الجدلية اللي كانوا بيتناقشوا فيها، هل يا ترى المرأة دي إنسان ولا دي شيطان متجسد ولا، سبحان الله يعني لحد 100 سنة وكانوا مش عارفين المرأة دي إنسان ولا مش إنسان. لحد 100 سنة فقط في القانون الإنجليزي كان يسمح للرجل إذا كان يعني أحاطت به الديون وأفلس كان ممكن يبيع زوجته بالقانون، يبيعها، يروح يبيعها زي ما بيبيع متاع البيت يروح يبيعها. وتيجي تقولي الإسلام بيحتقر المرأة، سبحان الله، يا بهتان يعني مش مجرد بس كذب وافتراء وبهتان. فهذه المرأة، هذه هي المرأة، هي المرأة ولكنها عالمة. فهذه المرأة اللي هي اسمها امرأة لكنها جمعت من العلم ما تجعلها يعني مناخ للعلماء يحطون بفنائها ويأخذون عنها العلم. عروة بن الزبير اللي هو عروة بن الزبير جاء لسيدة عائشة فصوبت له الفهم، فقالت له ماذا؟ انظر إلى علم أمنا عائشة. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. يعني شوف سبحان الله، بداية بتصوب له اللسان عروة بن الزبير من أئمة المسلمين، وطبعا عنده يعني هو من الرعيل الأول اللي هو أخذ الإيه اللغة صافية، رغم ذلك برضو إيه أخطأ في يعني في فهم الآية من الناحية اللغوية فقط. فقالت له من الناحية اللغوية كلامك غلط، لو كانت على ما قلت، يعني لو أنت عايز تأولها بقى التأويل بتاعك، يبقى إذن لابد أن تقول فلا جناح عليه ألا يتطوف به، مفروض أن هو يعني لا يتطوف به. ثم بيّنت له سبب النزول، هو ده اللي احنا نتكلم عليه، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. يعني أنت لما تيجي دلوقتي بتهل بالحج، من أين يكون إهلالك؟ بيكون بداية الحج فين؟ من الميقات، وتبدأ تقول لبيك اللهم لبيك وتبدأ بتخش في الإحرام. هم كان لهم المناسك بتاعتهم، لاحظ أن مناسك الحج كما ذكرنا كثيرا، مناسك الحج التي كانت في الجاهلية كان منها الكثير الذي تلقوه عن إيه؟ تلقوه عن شعائر الحج في الحنيفية اللي هي ديانة إبراهيم عليه السلام. وبالتالي كان هناك الكثير من الأمور اللي أقرها الإسلام، وفي أمور غيرها الإسلام، يعني جاءت كثير من الأمور لدينا نحن في شعائر الحج التي نعيش عليها الآن كانت لدى قريش ويفعلونها بالفعل، وهناك أمور تغيرت. فكان منها أما كان عليهم من الأمور التي يفعلونها مسألة الإحرام، بداية الإحرام والإهلال بالإيه؟ الإهلال بالحج. فهذا الإهلال بالحج كان أهل يثرب يهلون بالحج من يبدأون بالحج يعني يهلون به من عند هذه هذا الوثن اللي هو مناه. فكانوا إذا ما أهلوا بالحج عندها كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، تمام؟ فكانوا بعد ذلك يطوفوا بالبيت ولا يكون لديهم سعي، مع أن السعي كان في شعيرة العرب قبل الإسلام. فلما أسلموا كان لديهم هذا الحرج، كان من عادتهم كده أهل يثرب ما كانش لديهم سعي بين الصفا والمروة. فجاء الإسلام فقال لهم أنه لا حرج عليهم في هذا الطواف، بل عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لإيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قالت عائشة ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. يبقى ده أول جزئية إحنا بنستفيدها من مسألة الإيه؟ سبب النزول، أن يكون هذا السبب معينا على فهم الآية. الجزئية الثانية اللي هو فعلا فهم التشريع وفهم أسرار وحكم هذا التشريع. عندما تنظر إلى حادثة معينة فنزل بشأنها قرآنا، عندها تدرك مدى الحكمة ومدى الرحمة في هذا التشريع. لما تنظر إلى حدث كذا فنزل بسببه كذا، بتنظر مثلا إلى كان هناك حكم ثم خفف، أو كان هناك حكم ثم نسخ، يعني بتبدأ أنت تتبع هذه الأمور، فبتنظر بمنظور أشمل لهذا الشرع. وهذا من الأمور المعينة للإنسان على الاستجابة والخضوع للشرع. للأسف احنا عندنا حاليا يعني صار يعني لدينا شيء من النشوز على شرع الله. ليه؟ ده احنا متربناش على كده، احنا ما عشناش في كنف الشرع اصلا. وبالتالي بتلاقي الانسان اللي لم يتربى في كنف الشرع ولم يقدر له قدره، تجد هذا الانسان بالفعل اقل الناس تمسكا بشرع الله. لما الانسان بقى اللي بدأ يتعلم الشريعة ويتعلم اسرار الشريعة وجمال الشريعة وكمال الشريعة، ده بتلاقيه فعلا متمسك بهذه الشريعة. ده من ضمن الثمرات اللي الانسان بيجنيها عندما يتعلم كتاب الله ويتعلم اسراره ويتعلم يعني تفاصيله وما وكيف نزل وعلى اي سبب نزل وهكذا. ثم ذكر أيضا يعني مسألتين، لكن يعني لن نطيل فيهما لأنها من المسائل يعني الخلافية والمسائل التي تحتاج إلى بسط في القول أحيانا. يعني المسألة رقم ب ورقم ج سنتركهما، يعني مش هنتكلم فيهم. المسألة رقم ه يقول: ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل. يعني ممكن إنسان يرى أن هذه الآية منطبقة على خصم له، وبالتالي هذا من أقوى الأسلحة، أن أقول أن هذه الآية والله في حق فلان أو في حق علان. وهذا ما حدث قديما، منها الأثر الذي أورده هنا في قوله تعالى في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، إلى آخر الآية. فهنا أراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد بن معاوية، وكتب إلى مروان عامله على المدينة عامله على المدينة بذلك، فجمع الناس وخطبهم ودعاهم إلى بيعة يزيد، فأبى عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يبايع، فأراده مروان بسوء لولا أن دخل بيت عائشة وقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني قال أن هذا هو الذي نزلت فيه هذه الآية. فردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها عن يوسف المهب، قال: كان مروان على الإحجاز استعمله معاوية ابن أبي سفيان فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكم. فقالت عائشة: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. يعني لم ينزل في آل أبي بكر رضي الله عنهم إلا مسألة إيه؟ ما نزل في شأنها هي في حادثة الإفك. لكن طبعا نزلت بعض الآيات في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم هناك مسألة عنوان لها المصنف: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه مسألة أصولية، وكذلك مسألة لها علاقة بمبحث أسباب النزول. ما معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بداية، لو أن الآية نزلت بصيغة عامة في أمر عام، فهنا يبقى هذا العموم على عمومه، أي شيء أي شيء نزل في حكم عام ويعم المسلمين كلهم، فهنا لا بأس في دلالة الآية أن تكون عامة. ما هو دي أغلب الآيات اللي نزلت في إيه في الأشكال التشريعية، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه إيه آيات عامة، نصوص عامة في أمور عامة، خلاص دي ما فيش فيها مشكلة. أو أن تنزل الآية بصيغة خاصة بسبب خاص مثل لها هو هنا في قول الحق سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يقول هذه الآية خاصة في من؟ في أبي بكر رضي الله عنه. ليه؟ هي نزلت بصيغة خاصة، الصيغة بتاعتها أصلا صيغة خاصة مش صيغة عامة. ليه؟ سيجنبها الأتقى، قاعد يشرح لك بقى كلمة الأتقى، قال لك أتقى على وزن أفعل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين الألف واللام، فالأتقى هذه الألف واللام، طبعا احنا الألف واللام دي لها أنواع عندنا في اللغة، في عندنا ألف ولام اسمها ألف ولام العهدية، الألف واللام العهدية، يعني إيه العهدية؟ يعني اللي هي بتحدد لك أو بتخصص لك، يعني بتحدد شخص معهود لديك في الذهن أو في الذكر، جميل؟ فالأتقى ألف ولام هنا دي مش بمعنى الذي هو أتقى، لا، ألف ولام هنا عائدة على شخص بعينه معهود في الذهن أو في السياق، اللي هو مين هنا بقى؟ مين هنا تحديدا؟ هنا كما ذكره المفسرون الأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وليس كل الأتقياء. يعني يبقى الآية تفسيرها عندنا إيه؟ مش بالمعنى اللي ممكن يكون معهود بداية في الإيه؟ وسيجنبها الأتقى، اللي هم سيجنبها كل تقي الذين يؤتون ما لهم يتزكون وهكذا، لا، قالك هذه الآيات نزلت في أبي بكر مخصوص بخصوصه هو، سيجنبها أبو بكر الذي هو أتقى الناس الذي يؤتي ماله، أنفق ماله في سبيل الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا يريد من وراء إنفاقه شيء. قيل أنه أعتق الكثير في صدر الإسلام فنزلت فيه هذه الآية، هو لا يريد من إعتاقهم شيء، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولا سوف يرضى. فهذه مثال عندهم للإيه؟ للسبب المخصوص، تمام؟ ممكن برضو يمثل له بقضية زيد بن حارثة رضي الله عنه، يعني هذه الآية نزلت بشكل مخصوص في حادثة مخصوصة وهكذا، فهنا هذه الآية تبقى على خصوصها. نيجي بقى للإيه؟ للمسألة اللي فيها خلاف، ماذا لو أن المسألة عامة، أو لو أن الحكم عاما، لو أن الحكم عام ونزل بصيغة مخصوصة، الحكم عام بيشمل كل المسلمين، تمام، ولكن نزل في حادثة مخصوصة أو نزل في شخص مخصوص، العبرة عندي هنا بقى بعموم اللفظ اللي ذكر فيه ذكرت فيه الآية، ولا بخصوص السبب الذي نزلت لأجله؟ هنا بقى دي اللي محل الايه؟ محل الخلاف بين أهل العلم، هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ هنا دي مسألة إشكالية بين أهل العلم، فنقول كالآتي: الأحكام العامة التي نزلت بصيغة خاصة رأي الجمهور فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي مسألة أصولية مهمة جدا، ومش على يعني التفريعات بتاعتها ليست فقط في مسألة فهم القرآن، وليست فقط في مسألة أسباب النزول، لكن لها تطبيقات يعني في كثير من يعني الجوانب، سواء من ناحية الفقه أو غيره، فلا بد أن نقرر هذا الأصل أنه هيفرق معانا كتير. طبعا هو ضرب لها مثال هنا في ما نزل في بشأن بعض الصحابة الذين وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ونزل بشأنهم قرآن. طيب هل يا ترى القرآن اللي نزل بعقوبة نزل بعقوبة الزنا، هل يا ترى هي خاصة بهم هم؟ يعني هل يا ترى دي بتحكم على مجرد بس فلان اللي نزلت له، ولا يعني بتكون يعني بتكون لكل الناس، يعني يحكم بها لكل الناس؟ دي مسألة مهمة. زي ايه برضو؟ في مثال مشهور، اللي هو سأتيكم به الآن، اللي هو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. يعني هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له أنه يعني لمس امرأة بشهوة من غير أن يقع معها في الزنا، وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ويقول له: طهرني. يعني الزنا له عقوبة، هذه العقوبة تكون فيها جزء تطهيري، فهو يريد أن يتطهر من هذا الزنا. قال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فقال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. طيب لو جيت نظرت هنا لهذه الآية، انظر إلى منطوقها: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هل إن الحسنات يذهبن السيئات دي صيغة عامة ولا صيغة خاصة؟ صيغة عامة، لكن السبب اللي نزلت فيه كان عام ولا خاص؟ تمام. فهنا ده مثال تطبيقي لما نقول عليه. فهنا الصحابة رضي الله عنهم سألوا، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. ده دليل صريح على المسألة التي نتكلم عليها، أن العبرة بالفعل على الراجح من أقوال أهل العلم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نيجي للمبحث الأخير اللي أريد يعني أن أتبحثه معكم، مسألة صيغة سبب النزول. صيغة السبب، كيف نميز صيغة سبب النزول؟ بيقول لك بقى عندنا نوعين من صيغة السبب. في هناك صيغة صريحة في السببية، وهناك صيغة ليست صريحة في السببية. الصيغة فعلا أول ما تقرأها تعلم أن هذا هو سبب النزول. إيه هي الصيغة الصريحة؟ الصيغة الأولى إذا قال الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا، دي صريحة جدا، صريحة جدا، قال لك سبب النزول كذا. أو أنه يأتي بنوع من التعقيب في الكلام: حدث كذا فنزل كذا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل كذا، فإلى فيها تعقيب. يبقى دول الاثنين دول هما إيه؟ الصيغة الصريحة في سبب النزول، أن يذكر في ثنايا الكلام سبب نزول هذه الآية كذا، أو يقول حدث كذا فنزل كذا، قال سئل كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل كذا. هذه من الصيغ الصريحة. في صيغ هي ليست بصريحة لكن محتملة، يعني فيها احتمالية كده في مسألة النزول، اللي هو لو قال الراوي: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو نزلت هذه الآية في كذا. يعني ما قالكش سبب نزول هذه الآية كذا، لا، قالك الآية دي نزلت في كذا. هذه الآية محتملة. عارفين محتملة ليه؟ لأنه قد يحتمل بالفعل أن هذا هو سبب نزول، أو يحتمل أن هذه الآية نزلت بهذا الحكم، فنزلت بخصوص هذا الحكم. يعني مقصود الراوي ليس تحديد السبب الذي نزلت به الآية، ولكن المقصود هو أن هذه الآية تشمل هذا الحكم. فهي صيغة ليست صريحة. وعلى فكرة تقرأوها كتير، يعني تقرأوها كتير جدا في يعني في كتب التفسير أو في كتب السنة، إن إحنا نجد الراوي يقول نزلت هذه الآية في فلان أو نزلت هذه الآية في كذا، تمام؟ وهو أورد لها هنا بعض الأمثلة، ممكن نبقى نقرأها إن شاء الله حولها. لكن اللي يهمني بس تركز معايا في هذه المسألة، لما يقال سبب نزول هذه الآية كذا بخلاف لما يقول نزلت هذه الآية في كذا. فالصيغة الأولى مثلا سبب نزول هذه الآية كذا أو حدث كذا فنزلت كذا، دي موجودة كتير، يعني دي موجودة مثلا من الأمثلة، سئل النبي عن كذا فنزلت الآية، أو أحيانا الآية بتنزل يسألونك عن كذا، فدي فعلا إيه. أما نزلت هذه الآية في كذا دي قد تعني، يعني هو الراوي نفسه قد يعني بهذه الصيغة أنها سببية أو قد لا تعني السببية. من المثال الواضح اللي ذكره هنا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما لما انزلت يعني في قول الحق سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عمر هذه انزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. هو بيقول كده ان هذه الآية نزلت في هذه في لهذا السبب، بينما في الواقع هي لم تنزل في هذا السبب، هذه الآية نزلت في سبب آخر. كان نزول هذه الآية أصلا كان نازل في مسألة أن اللي هو كانت صريحة بقى عندنا عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها جاء الولد أحول. هذا كان رأي اليهود أن الرجل إذا جامع امرأته من الخلف لكنه جامعها في قبولها ليس في الدبر يعني، لكن جامعها من الخلف، اليهود كانت تعتبر هذا مصيبة، وده كان مشهور لدى إيه؟ لدى أهل المدينة. فأهل المدينة أخذوا هذا عن اليهود، فلما جاء المهاجرون وتزوجوا من أهل المدينة كانوا يستنكرون هذا الأمر، فنزل قول الحق سبحانه وتعالى كذا فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهنا من اللي يقدم بقى رأيه كان إيه؟ كان سيدنا جابر، لأنه هو ده اللي إيه اللي صرح بسبب النزول، بخلاف رأي ابن عمر هو كان اجتهادي، ده كان رأي اجتهادي وليس صريحا في السبب. يبقى الشاهد احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عندنا سبب نزول هذه الآية كذا، او حدث كذا فنزل كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل كذا، دي صريحة في السببية. هناك صيغ اخرى ليست بصريحة في السببية لما يقال نزلت هذه الآية في كذا، فميزوا بين الالفاظ وهي واضحة جدا، نزلت هذه الآية في كذا فعلا ليس فيها تصريح، ليس فيها تصريح بأن هذا سبب للنزول، لا مش فيها تصريح، إنما فيها احتمال. عشان تقرأوها كتير في كتب التفسير وفي غيرها. ثم تكلم بعد ذلك بقى عن مبحث تعدد الروايات في سبب النزول وكيف يرجح العلماء فيها، وتكلم على مسألة تعدد النزول مع وحدة السبب. اللي يهمني بس أنها أقول اختصارا أنه يجوز أن تنزل في السبب الواحد عدة آيات، وهذا يعني يجوز وليس فيه إيه ليس فيه مانع، وهتلاقي له أمثلة ضربها. وممكن تتعدد النزول في شخص واحد أيضا، هذا ليس لا بأس به. يبقى هنا لما يقال أن في السبب فلاني نزل كذا ونزل كذا ونزل كذا لا بأس به، يعني لا بأس أن يكون هناك سبب واحد ونزلت فيه عدة آيات. بكذا نكون يعني أنهينا ما نريد تباحثه من هذا المبحث. إن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم بإذن الله تعالى على مسألة مهمة جدا، التي هي جمع القرآن. جمع القرآن دي مسألة خطيرة ومهمة، إن شاء الله نتكلم فيها في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.